أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: وكذلك عند استعمال اللفظ في معناه لا بد من تصور اللفظ والمعنى، ولكن التصور ليس قيدا لللفظ ولا للمعنى. ما زال البحث في اعتبار الماهية عند الحكم عليها، وكنا في صدد الإجابة على الإشكال بأن هذه الاعتبارات التي تكلمنا عنها إن جعلت للموضوع عندما يكون موضوعا حين الحكم عليه بالأحكام الشرعية، فإن القضية دائما تكون ذهنية، باعتبار أن هذه الاعتبارات هي اعتبارات ذهنية، وعالمها وموطنها هو الذهن، فتكون القضية دائما يعني في الحكم الشرعي قضية ذهنية، لا يمكن للإنسان أن يأتي بها في الخارج يطبقها في الخارج، فلا يستطيع أن يمتثل الأمر الشرعي الصادر من الله سبحانه وتعالى بهذا الخصوص، وتنتفي القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية التي هي العمدة في جعل الأحكام الشرعية. الشيخ في مقام الجواب عن هذا الإشكال قال أن الاعتبار ليس مأخوذا في الموضوع، أي أن موضوع الحكم ليس هو الذات الماهية مع أو بشرط ذلك الاعتبار، وإنما موضوع الحكم هو المعتبر، أي أن الاعتبار إنما يكون مصححا لموضوعية الموضوع، لا أنه مأخوذ معه على أنه قيد عند الحكم عليه. هنا ينظر لهذه القضية، يقول: هذا الأمر هو مثل قضية استعمال اللفظ في معناه. عند استعمال اللفظ في المعنى إنما يحصل ذلك في عالم التصور، يعني عند تصور اللفظ يأتي أو ينقدح في الذهن تصور المعنى، ولكن التصور ليس قيدا في اللفظ. هنا التصور حينما يؤخذ ليس على أنه قيد في اللفظ، يعني اللفظ بما هو متصور أو بقيد كونه متصور يعطي مثلا ماذا يصح استعماله لإحضار المعنى، وليس التصور أيضا قيدا في المعنى الذي يتصور عند تصور اللفظ. فاللفظ في دلالته على المعنى لا يتقيد بالتصور الذهني، ولا المعنى عند الدلالة عليه يتقيد بأيضا التصور الذهني. نعم، عالم الدلالة تحصل في ظرف الذهن، يعني أن التصور الذهني هو ظرف لحصول الدلالة. اللفظ من حيث هو اللفظ يعني هو يؤدي إلى ماذا؟ إلى تصور المعنى أو يؤدي إلى الدلالة على المعنى، ولكن هذا النوع من الدلالة أين يحصل؟ إنما يحصل في ظرف الذهن، بمعنى أن الذهن هو المصحح لحصول هذه الدلالة، ولا يكون التصور، ليس التصور هو قيد في اللفظ. طبعا هنا المقصود يعني من باب التوضيح أنه مثلا الإنسان إذا أراد أن يسبح، هنا إنما يسبح في الماء، في ظرف الماء، يعني لكن الإنسان حينما يسبح لا يسبح بالماء أو لا يسبح بقيد الماء، وإنما يسبح بظرف الماء، فالماء مصحح لكون الإنسان يسبح. الإنسان يسبح بذاته، يسبح بقدرته، بقوته الذاتية، والماء ظرف لحصول السباحة. يعني نعم، الماء لولا الماء ما حصلت السباحة، ولكن ليس هو قيد للإنسان، ليس هو علة لحصول السباحة على نحو التقيد مثلا أو ما شابه ذلك. وإنما هو من باب قد نسميه نعم من باب العلل المعدة، من باب العلل المعدة، فهو ظرف لحصول السباحة. هنا أيضا التصور الذهني بالنسبة إلى قضية دلالة اللفظ على المعنى حين الاستعمال، نعم الصورة أو التصور الذهني أو ظرف الذهن هو في الحقيقة ظرف لحصول هذه العملية، عملية الانتقال من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، وليس التصور هو شرط في حصول عملية الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى. اللفظ هو يدل بنفسه على المعنى بعد الوضع طبعا وبعد العلم بعملية الوضع، ولكن ظرف حصول هذه العملية عملية الدلالة هو ظرف الذهن وليس ظرف الخارج أو ظرف آخر. فهنا ليس التصور قيدا في اللفظ ولا قيدا في المعنى الذي يدل عليه اللفظ. كذلك في قضية الحمل وفي القضايا أيضا، عملية الحمل حمل المحمول على الموضوع أو الحكم على الموضوع بالمحمول إنما يكون في ظرف الذهن، ولذلك سميناه سابقا حينما بين هذه القضية سميناه ظرف انعقاد القضية، أي ذلك الظرف الذي تنعقد فيه القضية وتحصل فيه القضية، كما مثلنا الآن كالماء حينما يكون ظرفا للسباحة، السباحة لا تصدق ولا تحصل إلا في الماء، ولكن الإنسان هو يسبح بنفسه لكن داخل الماء. هنا أيضا اللفظ هو الذي يدل على المعنى لكن في ظرف الذهن لا بقيد التصور الذهني، وهكذا عملية الحمل حمل أو الحكم على الموضوع بالمحمول أيضا إنما يكون في ظرف الذهن وليس التصور الذهني شرط في صحة شرط في تحقق الحمل. نعم هو يصحح الحمل، يكون علة معدة لحصول عملية الحمل، حيث أنه يكون ظرف هو إناء هذا الأمر، إناء عملية حمل المحمول على الموضوع. وبناء على هذا يتضح كما يقول الشيخ ما نحن بصدد بيانه، وهو أننا إذا أردنا أن نضع اللفظ للمعنى كان كلامنا هو أن لا ننسى أن بحثنا هو أن الإطلاق هل هو بالواضع أم يستفاد من الوضع، يعني بمعنى أنه مأخوذ في المعنى الموضوع له اللافظ، مثلا لفظ الجنس حينما يوضع للمعنى لذلك المعنى، هل الإطلاق مأخوذ في ذلك المعنى بحيث تكون دلالة اللفظ على الإطلاق دلالة وضعية، أم أنه لا يستفاد من قرينة أخرى قرينة الحكمة. هنا في الحقيقة بعد أن قدم الشيخ هذه المقدمات يتضح أنه إذا أردنا أن نضع اللفظ للمعنى لا يعقل أن نقصر النظر فقط وفقط على ماذا؟ على المعنى، باعتبار أن عملية الوضع في نفسها هي عملية حكم على المعنى، هي أشبه بالحكم على المعنى، نريد أن نربط هذا المعنى بشيء آخر، نريد أن نحمله شيء آخر وهو اللفظ. فهنا بناء على ذلك لا بد عند الواضع من الأخذ المعنى، النظر إلى المعنى لا في ذاته فقط، ذاته وذاتياته، وإنما يؤخذ بالنسبة إلى شيء آخر، على الأقل بالنسبة إلى الوضع الذي هو كالحكم على المعنى. فهنا إذا أخذ بالنسبة إلى شيء آخر أنه لا بد أن يلحظ في عملية الوضع نسبة المعنى إلى شيء آخر خارج عن ذات المعنى وذاتياته، هنا إذا نقول لا بد أن يلحظ المعنى بأحد هذه الاعتبارات الثلاث، إما أن يؤخذ يعني بالنسبة إلى ذلك الشيء بالنسبة إلى الوضع مثلا باعتبار أن الوضع عملية حكم على اللفظ على المعنى عفوا طبعا وعلى اللفظ أيضا، لابد أن يؤخذ بأحد الاعتبارات الثلاث، إما باعتبار بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط. وهنا إذن طبعا ولا يلزم على هذا كما قلنا أن يكون الموضوع له هو المعنى بقيد ذلك الاعتبار، يعني لا يعتبر هذا الاعتبار قيدا للمعنى حتى ماذا يصبح المعنى فقط ذهني لا يمكن أن يتحقق في الخارج، وإنما هذا الاعتبار هو مصحح لعملية الوضع، يكون من باب المصحح، باعتبار أنه هنا حينما نريد أن نتصور المعنى لابد أن نتصوره على ضوء أحد هذه الاعتبارات الثلاث، فيكون الاعتبار من باب المصحح فقط. المعتبر هو ما يوضع له اللفظ لا نفس الاعتبار. ثم نأتي بعد ذلك نحاول أن نتكلم عن الأقوال التي قيلت في هذه المسألة. قال: وكذلك عند استعمال اللفظ في معناه لا بد من تصور اللفظ والمعنى. هنا عند الاستعمال لا بد أن المستعمل أن يتصور اللفظ ويتصور المعنى حتى يستعمل استعمالا صحيحا، ولكن التصور ليس قيدا لللفظ. نفس التصور وهذا اللحاظ الذهني ليس قيدا لللفظ ولا للمعنى، يعني ولا هو قيد للمعنى، فليس اللفظ دائما بما هو متصور في الذهن، عفوا، فليس اللفظ دالا بما هو متصور في الذهن. اللفظ يدل على المعنى ولكن ليس بقيد أن يكون متصورا في الذهن، وإن كانت دلالته في ظرف التصور، يعني حصول عملية الدلالة إنما تكون في ظرف التصور، كما مثلنا مثل الإنسان الذي يسبح في الماء، السباحة لا تكون إلا في ظرف الماء، ولكن الإنسان إنما يسبح في الماء لا يسبح بالماء، ليس الماء قيد حتى تحصل السباحة من قبل الإنسان، ليست هي علة، ولا المعنى مدلولا بما هو متصور، وإن كانت مدلوليته يعني الدلالة عليه في ظرف تصوره، يعني في ذلك الظرف تحصل عملية الدلالة في ظرف التصور، ويستحيل أن يكون التصور قيدا لللفظ أو المعنى، ومع ذلك لا يصح الاستعمال بدونه. فالتصور مقوم للاستعمال لا للمستعمل فيه ولا لللفظ، المستعمل فيه هو المعنى ولا لللفظ، وكذلك هو مقوم للحمل ومصحح له لا للمحمول ولا للمحمول عليه، المحمول عليه وهو الموضوع كما بينا. وعلى هذا يتضح ما نحن بصدد بيانه، وهو أنه إذا أردنا أن نضع اللفظ للمعنى لا يعقل أو لا يعقل أن نقصر اللحاظ على ذات المعنى بما هو هو مع قطع النظر عن كل ما عداه. لماذا شيخنا؟ قال: لأن الوضع من المحمولات الواردة عليه، الوضع يحمل عليه، الوضع من هو نوع من الحكم، الحكم على نعم المعنى، فلا بد أن يلحظ المعنى حينئذ مقيسا إلى ما هو خارج عن ذاته، فقد يؤخذ، وهو يعني مقيسا إلى عملية الوضع هذا الذي نريد، فقد يؤخذ بشرط شيء، وقد يؤخذ بشرط لا، وقد يؤخذ لا بشرط، ولا يلزم، لابد أن نلتفت إلى هذا، ولا يلزم أن يكون الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهني، يعني بقيد ذلك الاعتبار الذهني، بل الموضوع له نفس المعتبر وذاته نفس المعنى، لا بما هو معتبر، والاعتبار مصحح للوضع، إنما يصحح يعني حتى يصحح لنا التصور، كيف تصورنا المعنى، الاعتبار يصحح لنا تصور المعنى، كيف نتصور المعنى. طيب، بعد بيان هذه المقدمة يأتي الشيخ إلى الأمر الثالث، وهو الأقوال في المسألة. طبعا ذكر سابقا أن القدماء الأصحاب إلى زمان سلطان العلماء رحمة الله تعالى عليه كانوا يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة، موضوعة للمعاني المطلقة على أو بوجه أو بهذا الشكل، بحيث يكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، يعني مثلا لفظ الإنسان يكون موضوعا للحيوان الناطق، ولكن هذا الحيوان الناطق بقيد الإطلاق، أو لفظ مثلا الشعير موضوع لهذه الحقيقة لهذه الماهية، ولكن بقيد الإطلاق. فالإطلاق يكون قيدا فيما يوضع له اللفظ في الموضوع له. ولهذا قالوا أن استعمال اللفظ يعني أسماء الأجناس استعمالها في المقيد يكون على نحو المجاز. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان الإطلاق قيدا في الموضوع له يصبح استعمال اللفظ في المقيد هو استعمال لللفظ في غير ما وضع له، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له هو هذا الاستعمال المجازي. طيب، هم قالوا هكذا أن الإطلاق قيد في المعنى الموضوع له اللفظ في أسماء الأجناس، ولكنهم صوروا هذا القول على نحوين، يعني في بيان فذلكة هذا القول، كيف يؤخذ الإطلاق نعم قيد في الموضوع له. هناك من قال على نحوين، طبعا قلنا هناك من قال أن الموضوع له هو المعنى بشرط الإطلاق، يعني ما تضع له اللفظ حينما تتصور، قلنا في عملية الوضع نتصور اللفظ ونتصور المعنى، حينما نتصور المعنى نتصور المعنى بشرط شيء بهذا اللحاظ بهذا الاعتبار. مثلا الإنسان، معنى الإنسان الحيوان الناطق بشرط الإطلاق، بشرط الإطلاق يعني على نحو الاعتبار بشرط شيء. لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق لهذا المعنى بشرط الإطلاق، يكون الإطلاق شرط في الموضوع له، هذا نحو من التصوير. وهناك نحو آخر لا، أن الموضوع له هو نفس المعنى مأخوذا بلحاظ لا بشرط القسمي، طبعا لا بشرط القسمي باعتبار أن اللا بشرط هنا هو في الحقيقة هو معنى الإطلاق. عندنا واحد من الاعتبارات الثلاث تكون الماهية ملحوظة فيه أو معتبرة فيه على نحو الإطلاق، الماهية المطلقة، اعتبار اللا بشرط المقصود به هو إذا أخذت الماهية باعتبار لا بشرط يعني أن تؤخذ الماهية مطلقة تجاه ذلك الشيء الخارج عنها، سواء أضيف إليها أو لم يضف إليها، سواء دخل عليها أو لم يدخل عليها لا يضر. فمنهم من بين هذه النظرية أو بين هذا القول وقال أن الموضوع له هو المعنى لكن بشرط شيء وهو بشرط الإطلاق. وهناك من قال لا، أن الموضوع له هو المعنى مأخوذ باعتبار لا بشرط، باعتبار أن هذا الاعتبار هو يساوق هو نعم هو الإطلاق، إطلاق الماهية. طبعا أورد على كلا هذين التصويرين، يعني على هذا القول بكلا تصويريه، بأنه يلزم على هذا القول أن يكون الموضوع له موجودا ذهنيا، هذا الإشكال الذي تقدم بيانه في الدروس الماضية، يلزم على ذلك أن يكون الموضوع له موجودا ذهنيا، يعني أن المعنى فقط وفقط في الذهن. لماذا؟ بينا سابقا أنه لما كان هذا الاعتبار مأخوذ كقيد في الموضوع له، وهذا الاعتبار اعتبار ذهني، فهنا سيكون الموضوع له باعتبار أن الموضوع له مأخوذ باعتبار إما بشرط الإطلاق أو لا بشرط عن أي قيد وعدمه، وهذا الاعتبارات اعتبارات ذهنية وجودها في الذهن فقط سيصبح الموضوع له ذهنيا فقط، فتصبح جميع القضايا ذهنية، جميع القضايا ذهنية. حينما يريد المولى أن يحكم على ذلك الشيء بنحو مطلق وتصبح القضية قضية الوضع قضية ذهنية، القضية التي تبين الحكم الشرعي قضية ذهنية فقط. فلو أردنا استعمال، وبناء على ذلك لو أردنا استعمال ذلك اللفظ بما له من المعنى أن نجعله موضوع لقضية حقيقية أو موضوع لقضية خارجية، هنا لابد من تجريده عن ذلك القيد الذهني، لأنه استعمال هذا اللفظ بما له من المعنى وذلك المعنى فيه قيد هو الاعتبار الذهني، هذا الاعتبار الذي وجوده في الذهن، هنا سيصبح قلنا وجود هذا المعنى فقط في الذهن. فإذا أردنا أن نجعل ذلك اللفظ بما له من المعنى، يعني بما له من معنى يدل عليه، موضوع لقضية حقيقية أو موضوع لقضية خارجية، لزم لابد من تجريد هذا المعنى الذي يدل عليه اللفظ عن ماذا؟ عن القيد الذهني. فإذا جرد عن ذلك القيد الذهني يصبح اللفظ مستعملا في غير ما وضع له. لماذا؟ لأن اللفظ بحسب هذه الفرضية هو موضوع لذلك المعنى بذلك الاعتبار، فإذا جرد عن ذلك الاعتبار أصبح اللفظ موضوع في ماذا؟ في غير، أي عفوا مستعمل في غير ما وضع له، مستعملا في غير ما وضع له، هو موضوع للمعنى بقيد ذلك الاعتبار بذلك الاعتبار الذهني. فإذا أردنا أن نستعمل اللفظ كموضوع في القضية الحقيقية أو كموضوع في القضية الخارجية، أن نستعمل هذا اللفظ بما له من معنى، بما له من دلالة على معنى، لابد أن نجرد ذلك المعنى عن ماذا؟ عن ذلك الاعتبار أو ذلك اللحاظ الذهني. فعندها سيصبح اللفظ مستعملا في غير ما وضع له، يعني حينما يستعمل في القضية الحقيقية أو القضية الخارجية ويجعل هذا اللفظ موضوع بما له من معنى، يكون مستعملا على نحو المجاز، وهذا خلاف ما نراه بالوجدان، أننا في القضايا الحقيقية حينما نجعل اللفظ موضوعا في القضية الحقيقية والقضية الخارجية لا يكون استعمالا مجازيا بل استعمال حقيقي. لاحظوا قال إذن هذا هو القول الأول. قال الأقوال في المسألة. قلنا فيما سبق أن المعروف عند قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيدا للموضوع له، يعني قيد في المعنى، الموضوع له هو المعنى، الموضوع هو اللفظ والموضوع له هو المعنى، فيكون اللحاظ أو الإطلاق قيدا في المعنى. فلذلك ذهبوا إلى أن استعماله في المقيد مجازون، استعمال اللفظ في المقيد مجاز لأنه يصبح استعمال في غير ما وضع له. وقد صور هذا القول على نحوين. الأول أن الموضوع له المعنى، أي هو المعنى بشرط الإطلاق، بشرط الإطلاق على وجه يكون اعتباره من باب اعتبار بشرط شيء، بشرط الإطلاق. الثاني أن الموضوع له المعنى المطلق، أي المعتبر لا بشرط، المعنى المطلق، قلنا هذه الاعتبارات اعتبار لا بشرط هو بمعنى أخذ المعنى مطلقا بقيد الإطلاق يعني. وقد أورد على هذا القول بتصويريه كما تقدم، باعتبار أن هذا الإشكال تقدم سابقا، بأنه يلزم على كلا التصويرين أن يكون الموضوع له موجودا ذهنيا لأنه مأخوذ فيه اعتبار ذهني، فتكون جميع القضايا ذهنية. فلو جعل اللفظ بما له من معناه، لاحظوا، فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية الخارجية أو الحقيقية وجب تجريده عن هذا القيد الذهني، لأنه لو بقي القيد الذهني سيكون الموضوع في الذهن وتكون القضية ذهنية. فإذا أردنا أن نجعل اللفظ بما له من معنى موضوع لقضية حقيقية أو قضية خارجية لابد أن نجرده عن هذا القيد الذهني. فإذا جرد يصبح اللفظ مستعملا، يعني إذا جرد المعنى عن ذلك القيد الذهني يصبح اللفظ مستعملا في غير ما وضع عليه، فيكون مجازا دائما في القضايا المتعارفة وهي الحقيقية والخارجية. وهذا يكذبه الواقع، يعني ما نلاحظه بوجداننا أننا حينما نستعمل أسماء الأجناس مثلا كموضوعات في القضايا الحقيقية أو القضايا الخارجية، هنا نلاحظ أن الاستعمال استعمال حقيقي وليس مجازي. ولكن نحن قلنا، طبعا يعيد الشيخ الكلام السابق في حينما حل الإشكال، يقول أن هذا الإيراد إنما يتوجه إذا جعل الاعتبار قيدا في الموضوع له، إذا جعل الاعتبار قيدا في الموضوع له. أما لو جعل الاعتبار مصححا للواضع فلا يلزم هذا الإيراد كما سبق، كما ذكره الشيخ سابقا. طبعا هذا هو يقول، ثم يقول أن هذا القول هو قول القدماء. وأما المتأخرون، يعني ابتداء من سلطان العلماء رحمة الله تعالى عليه، باعتبار أن الشيخ قال أن سلطان العلماء رحمه الله هو أول شخص بحسب ما وجده الشيخ من تتبع، الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه وجد أن أول من قال بالقول الثاني أو خالف القدماء هو سلطان العلماء. من جاء، يعني سلطان العلماء ومن جاء بعده، جميعا اتفقوا على أن الموضوع له هو ذات المعنى، الموضوع له هو ذات المعنى لا المعنى المطلق. الموضوع له هو ذات المعنى وليس المعنى المطلق حتى يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا. طبعا إلى هنا كلامهم واضح، ولكن يقول الشيخ أن العلماء من أساتذته اختلفوا في تأدية هذا المعنى، يعني كيف يوضع اللفظ إلى ذات المعنى، كيف يتأتى ذلك. اختلفت عباراتهم في بيان هذه الحقيقة، وهذا الاختلاف يوجب الإرباك على الباحثين، وقد ينغلق طريق البحث بسبب هذا الإرباك. فيقول الشيخ أنه أنا إنما قدمت هذه المقدمات أو هاتين المقدمتين قبل بيان الأقوال في المسألة حتى يتضح للمتعلم، يتضح للطالب أنه كيف قالوا بهذه الأقوال وما هي أو ما هو مقصودهم من هذه الأقوال. طبعا لأجل يعني بيان هذه الاصطلاحات التي وردت في تعبيراتهم، ثم يذكر أنهم الأقوالهم اختلفت على أربعة أقوال، يعني اختلفت فيما بينها، هنا إن شاء الله سنحاول بيانها في التطبيق. قال: هذا قول القدماء، وأما المتأخرون ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله فإنهم جميعا اتفقوا على أن الموضوع له ذات المعنى وذات المعنى لا المعنى المطلق حتى يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا كما ذهب المتقدمون. وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح، ولكن العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات الفنية، مما أوجب الارتباك على الباحث وإغلاق طريق البحث في المسألة بسبب هذا الإرباك الشديد في كلماتهم. لذلك التجأنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين لتوضيح هذه الاصطلاحات والتعبيرات الفنية التي وقعت في عباراتهم واختلفوا فيها على أقوال، يعني في تصوير أنه كيف يوضع اللفظ لذات المعنى. أولا منهم من قال أن الموضوع له هو الماهية المهملة أو المبهمة، أي الماهية من حيث هي، ما وضع له اللفظ في أسماء الأجناس هو الماهية المهملة أو المبهمة. أو قل الماهية من حيث هي. ثانيا منهم من قال أن الموضوع له هو الماهية المعتبرة بلا بشرط المقسمي، لا بشرط المقسمي، وبينا هذا المعنى سابقا. ومنهم من جعل التعبير الأول نفس التعبير الثاني، يعني القول الأول هو عين القول الثاني. ومنهم من قال أن الموضوع له ذات المعنى لا الماهية المهملة ولا الماهية المعتبرة بالله بشرط المقسمي. ولكنه ملاحظ حين الوضع باعتبار الله بشرط القسمي. هنا القول الرابع في الحقيقة قال أن الموضوع له لا هو ما ذكر في القول الأول وهو الماهية من حيث هي، ولا هو ما ذكر في القول الثاني وهي الماهية باعتبار لا بشرط المقسمي، بل الموضوع له هو نعم حينما يوضع الموضوع له ذات المعنى، لكنه حينما يوضع له اللفظ يؤخذ باعتبار لا بشرط القسمي. ولكن بهذه الإضافة التي ذكرها الشيخ، يعني على أن يكون الاعتبار، هذا الاعتبار مصحح للوضع، لا أنه قيد للموضوع له، يعني هذا فرقه عن القول الثاني للمتقدمين، قالوا هناك أن الموضوع له هو المعنى المطلق أي المعتبر لا بشرط، لا بشرط القسمي طبعا. فرقه أنهم هم قالوا أن هذا الاعتبار قيد في الموضوع له، هذا قال لا، أن الموضوع له هو ذات المعنى، نعم مأخوذ حين الوضع بالله بشرط المقسمي القسمي عفوا، لكن على أن يكون هذا الأمر، على أن يكون هذا الاعتبار مصحح للوضع لا قيدا في الموضوع له. هذا هو القول الرابع. فقال ومنهم من قال أن الموضوع له ذات المعنى لا الماهية المهملة كما في القول الأول، ولا الماهية المعتبرة بالله بشرط المقسمي كما في القول الثاني، ولكنه ملاحظ، يعني ذات المعنى ملاحظ حين الوضع باعتبار الله بشرط القسمي. إذن ما هو فرقه عن القول الثاني لمشهور المتقدمين؟ على أن يكون هذا هو الفرق، على أن يكون هذا الاعتبار مصححا للوضع لا قيدا للموضوع إليه. وعليه يكون هذا القول نفس قول القدماء على التصوير الثاني، إلا أنه لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، ولكن المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون بأنه مجاز في المقيد، فينحصر قولهم في التصوير الأول على تقدير صحة النسبة إليهم. ويتضح حال هذه التعبيرات إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.